إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث يا عباد الله يدل على أن من كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. فأنت أخي المؤمن تحب لأخيك المؤمن الإيمان، تحب له الاستقامة على الفضائل والأخلاق، تحب له الخير والرزق، تحب له الولد، تحب له الأمر، تحب له كل ما تحبه لنفسك من الخير، وتكره له الفسوق والعصيان، وتكره له الانحراف عن فضائل الأعمال، وتكره له كل ما تكره لنفسك من الشرور. فالمؤمن يا عباد الله ما يحبه لنفسه ويرضاه يحبه لأخيه ويرتضيه له، وما يكرهه لنفسه ولا يرضاه يكرهه لأخيه ولا يرتضيه له. وذلك من كمال الإيمان يا عباد الله لمن وفقه الله جل وعلا وأعانه على نفسه. إذا علمتم هذا عباد الله فاعلموا أن ثمة خلقا ذميما هو بضد هذا الأدب الرفيع، إنه الحسد يا عباد الله، الحسد المذموم الذي ذمه الله جل وعلا في كتابه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقلت الحسد المذموم لأن الحسد يا عباد الله نوعان: نوع ممدوح ونوع مذموم. أما الحسد الممدوح فهو حسد الغبطة يا معاشر المسلمين، أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما عند أخيه من النعم دون أن يتمنى زوالها من عنده، فهذا عباد الله لا بأس به وصاحبه لا يلام على ذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواه الإمام البخاري. فهذا نوع عباد الله من الحسد الممدوح لا بأس به ولا يلام عليه الإنسان. أما الحسد المذموم الذي يضاد يا عباد الله ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو الذي يتمنى فيه الإنسان زوال النعمة من عند أخيه سواء انتقلت له أو لم تنتقل إليه، المهم أن تزول النعمة من عند أخيه. وهذا أمر نسيان عباد الله لا يليق أن يصدر من مؤمن. الحاسد يا عباد الله خبيث القلب، خبيث العين، ينظر بنظرة الغل والحسد إلى هذا المحسود فيصيبه، وقد يصيبه بالعين. والعين حق يا معاشر المسلمين، تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. هذا الحسد عباد الله ليس من سيم أهل الإيمان، بل هو من سيم شياطين الجن والإنس يا عباد الله. هذا إبليس حسد أبانا آدم، فالله جل وعلا قد أكرم آدم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، فحسده إبليس على ذلك وهذا أول حسد وقع في السماء يا عباد الله، حسده على هذه النعمة يا عباد الله، فدفعه الحسد إلى عدم السجود له، بل إلى الحرص على إخراجه من الجنة، بل دفعه الحسد إلى أكثر من ذلك، إلى إعلان الحرب على آدم وذريته إلى قيام الساعة، وأقسم بالله جل وعلا على إغوائهم يا عباد الله. قال جل وعلا: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال أيضا: قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والحسد عباد الله هو من سيم شياطين الإنس، أيضا هو من سيم اليهود وأخلاقهم. اليهود يا عباد الله يحسدون المسلمين على نعمة الإسلام، ولهذا دفعهم الحسد إلى الحرص على ردهم عن هذا الدين العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وإنهم لم يكتفوا بهذا عباد الله، بل إن الحسد دفعهم إلى إعلان الحرب على المسلمين، كل هذا لأجل صدهم عن هذا الدين العظيم يا عباد الله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا الحسد عباد الله ليس من أخلاق المؤمنين، ليس من خلق المؤمن أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه حصلت له أو لم تحصل له. إنه عباد الله من أخلاق وسيم إبليس واليهود يا عباد الله، فإن المسلم يحرص على الحذر منه، خاصة إذا علم بأن للحسد عواقب وخيمة. نعم عباد الله، إن للحسد عواقب وخيمة تجر الحاسد، فإن الحسد يجر الحاسد إلى سرور عظيمة عباد الله، يدفعه إلى الغيبة والنميمة، إلى التجسس والتحسس، يدفعه إلى البغي، ويدفعه إلى القتل أيضا عباد الله. وهذا مثال عباد الله قصه الله جل وعلا علينا في كتابه يبين العواقب الوخيمة للحسد. أعني ما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه من قصة ابني آدم اللذين اشتهرا باسم هابيل وقابيل، فإنهما قد قربا قربانا فتقبل الله جل وعلا من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقتل أحدهما الآخر. الحسد عباد الله دفعه إلى البغي، والبغي دفعه إلى القتل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هكذا عباد الله يدفعه الحسد إلى قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. والحسد عباد الله، وهذا يدل على أن الحسد يا عباد الله له عواقب وخيمة. ومثال آخر يدل على ذلك في كتاب الله جل وعلا، وهو ما قصه الله علينا من خبر يوسف وإخوته، فإن إخوة يوسف قد حسدوا يوسف يا عباد الله، حسدوه فدعاهم الحسد إلى التخلص من يوسف بأي طريقة حتى ولو كان بالقتل يا عباد الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أرأيتم عباد الله، يدفعهم الحسد إلى التخلص من أخيهم حتى ولو كان بالقتل، وآل بهم الأمر إلى التخلص به في إلقائه بالجب يا معاشر المسلمين. هذا يدل دلالة واضحة على أن الحسد يا عباد الله الذي يكون في القلوب يدعو إلى تلك العواقب الوخيمة، والله المستعان. وإنه قد دب في أمة الإسلام، نعم عباد الله، مؤمنون ينتسبون لهذا الدين العظيم ويقع في قلوبهم الحسد. ولقد صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حين قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، رواه الإمام الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: سيصيب هذه الأمة داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والحسد حتى يكون البغي، رواه الحاكم. فإن هذا عباد الله يدل على أن الحسد يقع من المؤمنين، والمؤمن حري به أن يجتنبه، أن يجتنبه يا عباد الله، خاصة إذا علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منه، فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بإخبارنا أن هذا الداء قد دب في هذه الأمة، بل حذرنا منه عليه الصلاة والسلام فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله وكونوا إخوانا، وكونوا عباد الله كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والحديث في الصحيحين، وفيه يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحسد فقال: ولا تحاسدوا. بل بين صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما يا عباد الله يتعلق بإيمان العبد، فإنه لا يجتمع مع الحسد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. فإن وقع منك يا عبد الله حسد لإخوانك المؤمنين تتمنى زوال النعم من عندهم، فراجع إيمانك واحرص على كماله، فإن ثمة خللا عظيما في إيمانك. لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. يا عباد الله، إذا أردنا هذه الخيرية بيننا فعلينا أن نحرص على الابتعاد عن هذه الأمراض المشينة التي تنغص معيشة المسلمين، ومنها الحسد يا عباد الله. فلا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وهذا الحديث والذي قبله في صحيح الترغيب والترهيب. الحسد عباد الله داء خطير ومرض عظيم، ومرض عظيم يجر إلى العواقب الوخيمة. إنه يا عباد الله يضر الحاسد ويضر المحسود. أما ضرر الحسد على الحاسد فهذا يظهر من وجوه. إن من ضرر الحسد على الحاسد أنه يجره يا عباد الله إلى الشرور كما سمعتم، يجره إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى التجسس، إلى التحسس، إلى إساءة الظن، إلى العدوان، إلى البغي، إلى الظلم، وربما حتى إلى القتل، والله المستعان. فهذا من الضرر على الحاسد. ومن الضرر على الحاسد أن الحسد سبب لدخول الهم والغم والحزن إلى قلبه، ولهذا قيل: الحسد مذموم وصاحبه مغموم، لا يزول عنه يا عباد الله الغم والحزن إلا بزوال النعمة من عند أخيه. وهذا حزن يكون يا عباد الله لا يكون كغيره من الأحزان. فهذا من الضرر على الحاسد. وإن من الضرر العظيم على الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة من عند أخيه، وهذه النعمة الله عز وجل هو الذي أنعم بها على أخيه وهو يتمنى زوالها. فلذلك من الضرر كأنه بحسده يعترض على الله جل وعلا وعلى ما أعطى الله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله أمر خطير قد يؤدي به إلى الردة عن الإسلام، والله المستعان. وأما ضرر الحسد على المحسود فهو معلوم عباد الله، قد يصاب بالعين أي بعين حاسد، أو يصاب بالأذى من أنواع الاعتداءات وغيرها. ولهذا أمرنا يا عباد الله باستعاذة بالله جل وعلا من شر حاسد إذا حسد، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكان جبريل عليه السلام يرقي نبينا صلى الله عليه وسلم من شر هذا الصنف من الناس الذين هم الحسدة يا عباد الله، فيقول له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فعلى المرء يا عباد الله أن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن يحرص على أذكار اليوم والليلة، فإنها حصن حصين، سائلا ربنا جل وعلا أن يبارك لنا في الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، قد علمتم حفظكم الله خطورة الحسد، ألا فاحذروه وجاهدوا أنفسكم يا عباد الله على دفعه، فإن المرء يحرص على اجتنابه ما دام حريصا على إيمانه بل على كمال إيمانه. وهنا قضية قد يطرحها بعض الناس فيقول: أليس الحسد هذا داء مغروس في النفوس؟ فإننا نجده في نفوسنا حتى مع إيماننا، فما السبيل إلى دفعه؟ إن السبيل إلى دفعه يا عباد الله بالرضا بالله عز وجل، وبالاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا عليم حكيم في عطائه ومنعه، بأن الله جل وعلا عليم حكيم في قسمه الرزق بين عباده، فيعطي هذا ويمنع هذا، يجعل هذا غنيا وهذا فقيرا. ومنهم عباد الله باعتبار قسم الله عز وجل الرئيس والمرؤوس، التابع والمتبوع، العالم والجاهل، وهكذا عباد الله كله من الله جل وعلا. فما دمت يا عبد الله راضيا بالله جل وعلا واعتقدا اعتقادا جازما أن هذا القسم للأرزاق هو من الله جل وعلا العليم الحكيم، فهذا يعينك على دفع الحسد، وألا تحسد إخوانك على نعم الله عز وجل التي آتاهم الله عز وجل إياها. ثم اعلم يا عبد الله بأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا تحذروا الحسد عباد الله، ألا تحذروا الحسد يا عباد الله، واحرصوا على دفعه، فإنه يأتيكم بعواقب وخيمة إن استرسل معه العبد، فإنه لا خير فيه. وإن زعمت أنك تشفي غليلا في داخلك، والله ما تزداد إلا هما وغما وحزنا ما دام أخوك على تلك النعمة قد ثبتها الله جل وعلا له، وربما زاده الله جل وعلا من فضله. فخافوا الله جل وعلا، واحرصوا على مدافعة الحسد عن أنفسكم، واستحضروا يا عباد الله أن الله جل وعلا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. ولا تنسوا معاشر المسلمين أن تلتجئوا إلى الله جل وعلا سائلين ربكم جل وعلا أن يصلح قلوبكم وأن يدفع عنها هذا الداء الذي هو الحسد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم داوي قلوبنا من الحسد والغل وغيرها من الأمراض يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم نجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا الحديث يا عباد الله يدل على أن من كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه فأنت أخي المؤمن تحب لأخيك المؤمن الإيمان تحب له الاستقامة على الفضائل والأخلاق تحب له الخير والرزق تحب له الولد تحب له كل ما تحبه لنفسك من الخير وتكره له الفسوق والعصيان وتكره له الانحراف عن فضائل الأعمال وتكره له كل ما تكره لنفسك من الشرور فالمؤمن يا عباد الله ما يحبه لنفسه ويرضاه يحبه لأخيه ويرتضيه له وما يكرهه لنفسه ولا يرضاه يكرهه لأخيه ولا يرتضيه له وذلك من كمال الإيمان يا عباد الله لمن وفقه الله جل وعلا وأعانه على نفسه إذا علمتم هذا عباد الله فاعلموا أن ثمة خلقا ذميما هو بضد هذا الأدب الرفيع إنه الحسد يا عباد الله الحسد المذموم الذي ذمه الله جل وعلا في كتابه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وقلت الحسد المذموم لأن الحسد يا عباد الله نوعان نوع ممدوح ونوع مذموم أما الحسد الممدوح فهو حسد الغبطة يا معاشر المسلمين أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما عند أخيه من النعم دون أن يتمنى زوالها من عنده فهذا عباد الله لا بأس به وصاحبه لا يلام على ذلك ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار رواه الإمام البخاري فهذا نوع عباد الله من الحسد الممدوح لا بأس به ولا يلام عليه الإنسان أما الحسد المذموم الذي يضاد يا عباد الله ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو الذي يتمنى فيه الإنسان زوال النعمة من عند أخيه سواء انتقلت له أو لم تنتقل إليه المهم أن تزول النعمة من عند أخيه وهذا أمر نشين عباد الله لا يليق أن يصدر من مؤمن الحاسد يا عباد الله خبيث القلب خبيث العين ينظر بنظرة الغل والحسد إلى هذا المحسود فيصيبه وقد يصيبه بالعين والعين حق يا معاشر المسلمين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر هذا الحسد عباد الله ليس من شيم أهل الإيمان بل هو من شيم شياطين الجن والإنس يا عباد الله هذا إبليس حسد أبانا آدم فالله جل وعلا قد أكرم آدم خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته فحسده إبليس على ذلك وهذا أول حسد وقع في السماء يا عباد الله حسده على هذه النعمة يا عباد الله فدفعه الحسد إلى عدم السجود له بل إلى الحرص على إخراجه من الجنة بل دفعه الحسد إلى أكثر من ذلك إلى إعلان الحرب على آدم وذريته إلى قيام الساعة وأقسم بالله جل وعلا على إغوائهم يا عباد الله قال جل وعلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال أيضا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والحسد عباد الله هو من سيم شياطين الإنس أيضا، هو من سيم اليهود وأخلاقهم. اليهود يا عباد الله يحسدون المسلمين على نعمة الإسلام، ولهذا دفعهم الحسد إلى الحرص على ردهم عن هذا الدين العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وإنهم لم يكتفوا بهذا عباد الله، بل إن الحسد دفعهم إلى إعلان الحرب على المسلمين، كل هذا لأجل صدهم عن هذا الدين العظيم يا عباد الله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا الحسد عباد الله ليس من أخلاق المؤمنين، ليس من خلق المؤمن أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه حصلت له أو لم تحصل له. إنه عباد الله من أخلاق وسيم إبليس واليهود يا عباد الله. فإن المسلم يحرص على الحذر منه، خاصة إذا علم بأن للحسد عواقب وخيمة. نعم عباد الله، إن للحسد عواقب وخيمة تجر الحاسد، فإن الحسد يجر الحاسد إلى سرور عظيمة عباد الله، يدفعه إلى الغيبة والنميمة، إلى التجسس والتحسس، يدفعه إلى البغي، ويدفعه إلى القتل أيضا عباد الله. وهذا مثال عباد الله قصه الله جل وعلا علينا في كتابه يبين العواقب الوخيمة للحسد. أعني ما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه من قصة ابني آدم اللذين اشتهرا باسم هابيل وقابيل، فإنهما قد قربا قربانا فتقبل الله جل وعلا من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقتل أحدهما الآخر. الحسد عباد الله دفعه إلى البغي، والبغي دفعه إلى القتل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هكذا عباد الله يدفعه الحسد إلى قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. والحسد عباد الله، وهذا يدل على أن الحسد يا عباد الله له عواقب وخيمة. ومثال آخر يدل على ذلك في كتاب الله جل وعلا، وهو ما قصه الله علينا من خبر يوسف وإخوته. فإن إخوة يوسف قد حسدوا يوسف يا عباد الله، حسدوه فدعاهم الحسد إلى التخلص من يوسف بأي طريقة حتى ولو كان بالقتل يا عباد الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أرأيتم عباد الله، يدفعهم الحسد إلى التخلص من أخيهم حتى ولو كان بالقتل، وآل بهم الأمر إلى التخلص به في إلقائه بالجب يا معاشر المسلمين. هذا يدل دلالة واضحة على أن الحسد يا عباد الله الذي يكون في القلوب يدعو إلى تلك العواقب الوخيمة، والله المستعان. وإنه قد دب في أمة الإسلام. نعم عباد الله، مؤمنون ينتسبون لهذا الدين العظيم ويقع في قلوبهم الحسد. ولقد صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حين قال دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، رواه الإمام الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم سيصيب هذه الأمة داء الحسد داء الأمم. فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والحسد حتى يكون البغي، رواه الحاكم. فإن هذا عباد الله يدل على أن الحسد يقع من المؤمنين، والمؤمن حري به أن يجتنبه يا عباد الله، خاصة إذا علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منه. فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بإخبارنا أن هذا الداء قد دب في هذه الأمة، بل حذرنا منه عليه الصلاة والسلام فقال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله وكونوا إخوانا وكونوا عباد الله كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والحديث في الصحيحين وفيه يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحسد فقال ولا تحاسدوا، بل بين صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما يا عباد الله يتعلق بإيمان العبد، فإنه لا يجتمع مع الحسد، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. فإن وقع منك يا عبد الله حسد لإخوانك المؤمنين تتمنى زوال النعم من عندهم، فراجع إيمانك واحرص على كماله، فإن ثمة خللا عظيما في إيمانك. لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، بل قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. يا عباد الله، إذا أردنا هذه الخيرية بيننا فعلينا أن نحرص على الابتعاد عن هذه الأمراض المشينة التي تنغص معيشة المسلمين، ومنها الحسد يا عباد الله. فلا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وهذا الحديث والذي قبله في صحيح الترغيب والترهيب. الحسد عباد الله داء خطير ومرض عظيم، ومرض عظيم يجر إلى العواقب الوخيمة. إنه يا عباد الله يضر الحاسد ويضر المحسود. أما ضرر الحسد على الحاسد فهذا يظهر من وجوه. إن من ضرر الحسد على الحاسد أنه يجره يا عباد الله إلى الشرور كما سمعتم، يجره إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى التجسس، إلى التحسس، إلى إساءة الظن، إلى العدوان، إلى البغي، إلى الظلم، وربما حتى إلى القتل، والله المستعان. فهذا من الضرر على الحاسد. ومن الضرر على الحاسد أن الحسد سبب لدخول الهم والغم والحزن إلى قلبه، ولهذا قيل الحسد مذموم وصاحبه مغموم. لا يزول عنه يا عباد الله الغم والحزن إلا بزوال النعمة من عند أخيه، وهذا حزن يكون يا عباد الله لا يكون كغيره من الأحزان. فهذا من الضرر على الحاسد. وإن من الضرر العظيم على الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة من عند أخيه، وهذه النعمة الله عز وجل هو الذي أنعم بها على أخيه وهو يتمنى زوالها، فلذلك من الضرر كأنه بحسده يعترض على الله جل وعلا وعلى ما أعطى الله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله أمر خطير قد يؤدي به إلى الردة عن الإسلام، والله المستعان. وأما ضرر الحسد على المحسود فهو معلوم عباد الله، قد يصاب بالعين أي بعين حاسد، أو يصاب بالأذى من أنواع الاعتداءات وغيرها. ولهذا أمرنا يا عباد الله باستعادة بالله جل وعلا من شر حاسد إذا حسد، كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكان جبريل عليه السلام يرقي نبينا صلى الله عليه وسلم من شر هذا الصنف من الناس الذين هم الحسدة يا عباد الله، فيقول له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فعلى المرء يا عباد الله أن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن يحرص على أذكار اليوم والليلة، فإنها حصن حصين، سائلا ربنا جل وعلا أن يبارك لنا في الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، قد علمتم حفظكم الله خطورة الحسد، ألا فاحذروه وجاهدوا أنفسكم يا عباد الله على دفعه، فإن المرء يحرص على اجتنابه ما دام حريصا على إيمانه بل على كمال إيمانه. وهنا قضية قد يطرحها بعض الناس فيقول: أليس الحسد هذا داء مغروس في النفوس؟ فإننا نجده في نفوسنا حتى مع إيماننا، فما السبيل إلى دفعه؟ إن السبيل إلى دفعه يا عباد الله بالرضا بالله عز وجل، وبالاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا عليم حكيم في عطائه ومنعه، بأن الله جل وعلا عليم حكيم في قسمه الرزق بين عباده، فيعطي هذا ويمنع هذا، يجعل هذا غنيا وهذا فقيرا. ومنهم عباد الله باعتبار قسم الله عز وجل الرئيس والمرؤوس، التابع والمتبوع، العالم والجاهل، وهكذا عباد الله كله من الله جل وعلا. فما دمت يا عبد الله راضيا بالله جل وعلا واعتقدا اعتقادا جازما أن هذا القسم للأرزاق هو من الله جل وعلا العليم الحكيم، فهذا يعينك على دفع الحسد، وألا تحسد إخوانك على نعم الله عز وجل التي آتاهم الله عز وجل إياها. ثم اعلم يا عبد الله بأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا تحذروا الحسد عباد الله، ألا تحذروا الحسد يا عباد الله، واحرصوا على دفعه، فإنه يأتيكم بعواقب وخيمة إن استرسل معه العبد، فإنه لا خير فيه. وإن زعمت أنك تشفي غليلا في داخلك، والله ما تزداد إلا هما وغما وحزنا ما دام أخوك على تلك النعمة قد ثبتها الله جل وعلا له، وربما زاده الله جل وعلا من فضله. فخافوا الله جل وعلا، واحرصوا على مدافعة الحسد عن أنفسكم، واستحضروا يا عباد الله أن الله جل وعلا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. ولا تنسوا معاشر المسلمين أن تلتجئوا إلى الله جل وعلا سائلين ربكم جل وعلا أن يصلح قلوبكم وأن يدفع عنها هذا الداء الذي هو الحسد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك أن تصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم داوي قلوبنا من الحسد والغل وغيرها من الأمراض يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم نجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.